بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن.
لا ريب أن من مساوئ الأخلاق الرياء في العمل، والرياء معروف أنه فعل العبادة والطاعة من أجل رؤية الناس، مثل ما جاء في الحديث الآخر: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. والله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يراؤون الناس، ولكن المنافقين يراؤون في أصل الدين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهم يراؤون في أصل الدين، فكانوا منافقين النفاق الأكبر. وإنما المقصود هنا الرياء في بعض الأعمال من صدقة أو صلاة أو تلاوة القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسماه الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وخاف ذلك على أصحابه، ولهذا قيده العلماء قالوا: كيسير الرياء، احترازا من رياء المنافقين. ولا شك أن الرياء في الأعمال أنه من أقبح الأخلاق، وبه يشابه المسلم المنافقين. فإن المنافقين هم الأصل في الرياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهو بنص الحديث شرك، نوع من الشرك لكنه أصغر، فيدل على أنه لا يوجب الكفر. وسمي الشرك لأن المرائي جعل شيئا من عمله لغير الله. ثم تكلم العلماء في هذا المقام عن أثر هذا العمل، هل يبطل العمل أو لا يبطله. فقيل: إن أنشأ العمل مقرونا بالرياء فهو باطل من أصله، وإن أنشأ العمل لله ثم دخل عليه الرياء فإن عرض له ودفعه فإنه لا يضر، وإن استرسل فيه أدى ذلك إما إلى بطلان عمله أو على نقصان عمله. وفي الحديث الصحيح قال الله: إني أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عملا أشرك ما فيه غيري تركته وشركه. وهو من أسوأ الأخلاق و أخطرها وأكثرها دخولا على المسلم، فينبغي للمسلم أن يجتهد في دفعه عن قلبه، يجتهد في دفعه ويستعيذ بالله من الشيطان. وبعضهم فصل قال: إن العمل إن كان ينبني آخره على أوله كالصلاة فإنه إذا راعى في بعضه بطلت كله، وإن كان لا ينبني آخره على أوله كتلاوة القرآن فإن عروض الرياء له في بعض في بعضه لا يبطل بقيته. ذكر هذا عن ابن جرير رحمه الله. وأما الشرك الأكبر فإنه يحبط العمل كله، كل الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك فلتكون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالكفر والشرك يبطل كل عمل العبد. وأما الرياء فإنه يبطل العمل الذي قارنه على التفصيل السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. الآن إذا صلى رياء أو تصدق رياء بحيث أنه يعني لو لم يكن أحد يراه لم يفعل هذه العبادة من أصلها، يكون مراعٍ في أصل هذا العمل، هذا يكون شرك أصغر أحسن الله إليكم؟
أرجو أنه شرك أصغر. نعم.
طيب من صرف شيء من عبادة لغير الله فقد كفر أحسن الله إليكم.
مثل طلب الدنيا ببعض الأعمال الصالحة.
كما يقال يعني لا يكاد يكون من مؤمن هذا الفعل.
لا يحصل من المسلم، لأن رؤية الناس وثناؤهم عليها مطلب من مطالب الدنيا، ليس كمن يعبد صنما ويدعو ميتا ويستغيث به مما ليس بشيء، مثل الاعتماد على بعض الأسباب كذلك شرك أصغر. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد لكنه شرك أصغر من جنس الرياء. فكأن الفرق إن هذا سبب تعلق بمنفعة من منافع الدنيا، فالمدحة والثناء من منافع الدنيا التي يقصدها الإنسان بطبعه. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر.
هذه جملة من أخلاق المنافقين وكلها قبيحة ومذمومة. إذا حدث كذب يعني إذا أخبر بأمر فإنه يكذب، إذا حدث يعني مخبرا كذب فيما يخبر به، وإذا وعد أخلف لا يفي بوعده، وإذا عاهد غدر كذلك لا يفي بالعهد، وإذا خاصم فجر باليمين الفاجرة فيحلف كذبا وهذا هو الفجر في اليمين، وإذا اؤتمن كذلك خان. فكل هذه الخصال دائرة على الكذب قولا أو فعلا، كلها دائرة على الكذب قولا أو فعلا. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف هذا كذب في القول، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، كلها كذب بالفعل أو بالقول. ومن استحكمت فيه هذه الخصال فإنه منافق، النفاق العملي، نفاقا عمليا، لأنه أشبه المنافقين في أعمالهم، وإن لم يكن معتقدا ما يعتقده المنافقون من الكفر بالله ورسوله. فالنفاق الأكبر هو إبطال الكفر، إظهار الإيمان وإبطال الكفر، هذا هو النفاق الأكبر، ونسميه نفاق اعتقادي. وأما هذا فهو نفاق عملي، يعني عمله عمل المنافقين. فمن تخلق بهذه الأخلاق وهو يؤمن بالله واليوم الآخر كان مشبها للمنافقين، وكان منافقا في الظاهر نفاقا عمليا لا اعتقاديا. ومن أشبه شيئا فإنه يمكن أن يطلق عليه هذا الاسم، كما يقول عمر أحيانا: دعني أضرب عنق هذا المنافق. لشبهه به. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
ومن الأخلاق القبيحة السيئة السباب، سباب المسلم، سبه بالشتم والدعاء والتقبيح، وقتاله بالمضاربة أو بقتل أو ضرب فإنه كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدل على أن الفسوق دون الكفر، والفسوق والكفر كل منهما يكون أصغر وأكبر. فالله سمى الكفار فاسقين، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومن الفسوق الأصغر قوله تعالى في القاذفين: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: وأولئك هم الفاسقون، فسماهم فاسقين. فسباب المسلم فسوق. أما قتاله فعليه إطلاق الكفر، وكل من الفسوق والكفر في الحديث هو من نوع الأصغر، الكفر العملي أو الكفر الأصغر، والفسوق كذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
إياكم والظن، يعني الظن السيء، ظن السوء بالمسلم الذي لا مستند له ولا برهان عليه. والله تعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن كثيرا من الظن لا يكون له مستند وبرهان، ما هو إلا من وسواس الشيطان وإلقائه، يلقي في قلب المسلم الظنون السيئة في إخوانه المسلمين. وظن السوء الذي وصف الله به المنافقين شيء آخر، ظن السوء ذاك بالله، ظن السوء بالله، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فذاك ضرب من ضروب الكفر والإلحاد. أما هذا هو في الظن الذي يكون من الإنسان ويتعلق بغيره من الناس، يظن أنه يفعل كذا أو يفعل كذا، يظن أنه كذاب، يظن أنه فاجر، يظن أنه ظنون سيئة. وقوله كثيرا من الظن يدل على أن من الظن ما يكون له حقيقة، له حقيقة في الواقع. و والواجب حسن الظن بالمسلم وحمل أموره على أحسن المحامل. وهذا من مما يدخل في النصيحة ومما يدخل في تحقيق الأخوة. فالأخوة الإيمان تقتضي حسن الظن، ولهذا جاء النهي عن كثير من الظن بإثر الآيات التي فيها التنويه بأخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ثم نهى عن السخرية ونهى عن اللمز ونهى عن الظنون، لأن يعني كل ذلك مما ينافي الأخوة الإيمانية. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه.
وفي هذا وعيد شديد وتغليظ على من يسترعيه الله رعية، إما الرعية الواسعة كرعية الإمام، أو رعية محدودة كالأسرة أو ما يؤتمن عليه الإنسان. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. والغش يكون بإرادة السوء فيها وعدم القيام بما يجب عليه من الإصلاح والإحسان، فالغش ضد النصح، ضد النصيحة. والواجب على من ائتمن واسترع وسرع الله رعية أن ينصح لرعيته وأن يحسن إليها وأن يقوم بمصالحها وأن يجنبها ما يضرها. هذه هي النصيحة، وضد ذلك هو الغش. ويدخل في ذلك ما ذكره الرسول بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. كل من شرعه الله رعية يجب عليه النصح لها وبذل جهده فيما يصلحها، وأن يحذر من الوقوع في الغش لها. وهذا وعيد عام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. ولهذا نبه العلماء على أن الذي لا يأمر أهله بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر ولا يسعى في تجنيبهم ما حرم الله عليهم ووقايتهم من الشرور فإنه غاش لرعيته لما استرعاه الله من الأهل والأولاد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، على الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم.
وهذا دليل على تحريم الإشقاق على أمة الإسلام، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام على من ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليهم في ولايته، أن الله يشق عليه ويعذره لما يضره ويشق عليه، فالجزاء من جنس العمل. اللهم من ولاه من أمر الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فعلى من ولي من أمر المسلمين شيئا أن ييسر عليهم وأن يترك كل التدابير التي فيها إشقاق عليه، عليها أن يعمل على التدابير التي فيها تيسير على الأمة. ويدخل في ذلك يعني المظالم التي يفعلها الولاة، المظالم المتعلقة بالأموال والأنفس والحقوق. فكل نظام يتضمن الإشقاق على الأمة فإنه يتناوله هذا الحديث. باقي أحاديث في الباب.
بقي كثير أحسن الله عليك.
ها؟
بقي حديث كثيرة.
ما شاء الله رحم الله ابن حجر. نعم. إلى هنا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك.
نعم.